السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادي الذي بدء، أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا عنده في دار كرامته، وأن يجعل هذه الجهود والخطوات في موازين الحسنات، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ولا شك أن هذه المجالس العلمية فيها من المنافع الشيء الكثير، فهي مجالس يذكر فيها الله جل وعلا ويصلى فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجني فيها من العلوم النافعات بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما في معرفة الفضل لأهله والواجب تجاه ذلك، فقال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمه العظيمة، نشكره على نعمة الإسلام، ونشكره على نعمة السنة، ونشكره على نعمة التوحيد، ونشكره على نعمة الأمن والأمان، ونشكره على جميع نعمه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم نشكر ولاة الأمر في هذا البلد المبارك إن شاء الله على ما يسره في مثل هذه اللقاءات، في مثل هذه المنافع التي ينتفع منها العباد، تقربنا إلى ربنا جل وعلا. ثم كذلك الشكر لمن كان سببا في مثل هذا الاجتماع، مبتدئين بعد شكر الله وشكر ولاة الأمر بدائرة الشؤون الإسلامية، وكذلك بمركز رياض الصالحين، وبجميع الأخوة المنسقين ومن كان لهم الجهد وحسن الترتيب. فنسأل الله أن يأجر الجميع، ونسأل الله أن يكتب الأجر للمتحدث والسامع والحاضر، وأن لا يحرمنا ولا ينقصنا من فضله جل وعلا. يتكلم العلماء دائما فيقولون: شرف العلم بشرف المعلوم، وأن شرف الشيء بشرف ما تعرفه عنه. أشرف العلوم وأعظمها وأجلها هي أسماء الله جل وعلا ووصفه سبحانه. وهذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الأسماء والصفات، يعتني بهذا الباب، وهو إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم أن أنواع التوحيد ثلاثة، فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أو ما قد يقسم باعتبار الاختصار إلى التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العبادة وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتوحيده بأفعال عباده جل في علاه. هذا التوحيد يتضمن معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وما الثمرة من ذلك؟ ثمر من ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ومن المعلوم لدى طلاب العلم ومن المقرر أن أسماء الله لا تحصر بعدد معين، ودليل ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء في علم الغيب، وكذلك يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. والثناء على الله يكون بأسمائه وصفاته. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. ومحامده جل وعلا يكون بأسمائه وصفاته. فما معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة؟ قال أهل العلم ثلاثة أمور: أما الأمر الأول فهو حفظها وضبطها، وأما الأمر الثاني فهو معرفة معانيها، وأما الأمر الثالث فالتعبد لله جل وعلا بها. وكيف التعبد لله جل وعلا بها؟ كل ما يقوم به العبد في تعبده لله جل وعلا من صلاة أو دعاء أو خشية أو خوف أو نحو ذلك هو من التعبد لله سبحانه وتعالى بالأسماء، يدعوه لأن الله جل وعلا سميع، ويتوب إليه لأن الله تواب، ويستغفره لأنه غفور، ويخشاه لأنه رقيب خبير. فكل العبادات يقوم بها الإنسان تعبدا لله جل وعلا بمقتضى هذه الأسماء، وكل فعل يفعله العبد يتقرب به إلى ربه جل وعلا فبمقتضى هذه الأسماء. ما الذي يمنع الإنسان من مقارفة المحرمات؟ معرفة أن الله جل وعلا سميع بصير. ما الذي يمنع الإنسان من ترك الواجبات؟ رقابة الله جل وعلا وأنه الرقيب علينا. ولذلك من أعظم ما ينبغي الاعتناء به معرفة معاني هذه الأسماء لنتعبد لله جل وعلا بمقتضاها. ولذلك كان من الأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في باب الدعاء أن تدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، فليس من الأدب مع الأسماء أن تقول: يا رزاق اغفر لي، وإنما يقال: يا رزاق ارزقني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، ونحو ذلك. فتدعو الله جل وعلا بمقتضى الاسم، تدعو الله بمقتضى الاسم. هذه الأسماء التي معنا نحاول قدر المستطاع أن نمر عليها ولو مرورا سريعا بمعرفة معاني هذه الأسماء وأدلتها، وكذلك أوجه التعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الاسم. ولا شك والإنسان أعرف بنفسه أننا لن نفي هذا الباب حقه، والقصور شيء وارد، والنقص فينا شيء متحتم، ونسأل الله أن يتجاوز عن الخلل. قبل هذه المعرفة للأسماء ومعرفة معانيها يحسن ذكر ثلاث قواعد من قواعد الأسماء لها تعلق فيما سنأتي عليه. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فهذا شروع في قراءة الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة. مقدمة في الأسماء الحسنى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية:
القاعدة الأولى قلنا أسماء الله كلها حسنى، وهذا مأخوذ من قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايتها، ليس لها منتهى في الحسن، البالغة في الحسن غايتها. وما معنى أنها حسنى؟ ولماذا هي حسنى؟ هذه الأسماء حسنى لأربعة أمور. أما الأمر الأول فلأنها تدل على المدح لله جل وعلا، وأما الأمر الثاني فلأنها تدل على الصفات الكاملة، لأن كل اسم يدل على صفة ولا عكس، كل اسم لله جل وعلا فإنه يدل على صفة، فالغفور يدل على صفة المغفرة، والرحيم والرحمن يدلان على صفة الرحمة، والتواب يدل على صفة التوبة، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، ونحو ذلك. ولا عكس، أي لا تدل الصفة على الاسم، فقول الله جل وعلا مثلا: وجاء ربك، لا يدل أن من أسمائه الجائي، أو في الحديث: ينزل ربنا، لا يدل على أن من أسمائه النازل. الاسم يدل على الصفة، ولا تدل الصفة أو لا يؤخذ منها الاسم. إذن الأمر الأول أنها تدل على المدح، الأمر الثاني أنها تدل على الصفات الكاملة، الأمر الثالث أنه لا يقوم غيرها مقامها، والأمر الرابع أنه لا يدل غيرها على معناها، لا يدل غيرها على معناها، فلذلك هي حسنى. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى، الذي عهد إلينا بها وذكرها لنا، ولذلك نحتاج إلى القاعدة الثانية، وهي
القاعدة الثانية: أسماء الله وصفاته المشتقة منها توقيفية.
أسماء الله جل وعلا وصفاته المشتقة منها توقيفية، ومعنى توقيفية أنه لا يجوز أن نسمي الله جل وعلا ولا أن نصف الله جل وعلا بمقتضى العقل، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما هو مناسب لله سبحانه وتعالى وما يليق به جل وعلا من الأسماء ومن الصفات، فلذلك هي توقيفية، دل عليها النص من القرآن أو من السنة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة، لا نأخذ أسماء من غير الكتاب والسنة، ولا صفات من غير الكتاب والسنة. يقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكون الاستدلال أبدا على أسماء الله جل وعلا أو صفاته من غير الكتاب والسنة. وما الدليل على ذلك؟ قال أهل العلم: الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. وأل هنا في قوله الأسماء عهدية، أي التي عهد إليكم وذكرها في كتاب وسنة نبيه، ثم أيضا في قوله الحسنى، وهي مقتضى الأربعة الأمور السابقة، ولا يمكن أن تكون غيرها مما يدل عليه العقل أو اللغة، لائق بالله سبحانه وتعالى، لأن الاقتصار في معرفة ما سمى الله جل وعلا به نفسه أو وصف به نفسه هو الوحي، وغير الوحي من أين لنا أن هذا الاسم يليق بالله أو هذه الصفة تليق بالله جل وعلا؟ نعم.
القاعدة الثالثة: كل اسم من أسماء الله له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا.
كل اسم من أسماء الله له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا. أما العلم والمعرفة فذلك أن من علم أن الله جل وعلا سمى نفسه بهذا الاسم وعلم وعرف ما يتضمن هذا الاسم من الصفات ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة، هذه عبادة، تعبد لله بهذا العلم. وأما حالا فلأن كل اسم لله سبحانه وتعالى له مدلول خاص ومعنى خاص وتأثير على العبد. فاسم التواب يحث العبد على التوبة، واسم السميع البصير يجنب العبد المعاصي فله تأثير. فهذا هو المقصود بأن له حالا أي مع العبد. هذه ثلاث قواعد رئيسية، وإلا فإن أهل العلم ذكروا قواعد للأسماء وقواعد للصفات وقواعد لأدلة الأسماء والصفات. وممن نبه إلى هذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فقد ذكر جملة من القواعد وجمعها العلامة العثيمين في القواعد المثلى ورتبها ترتيبا، وهي يعني نافعة جدا لطالب العلم، بل هو أصل في هذا الباب، أي كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا. نعم، نبدأ بالأسماء على أننا سنحاول قدر الاستطاعة أن نختصر في معرفة كل اسم، إلا إذا كان الأخوة يستعدون أن نصلي الفجر سويا فإن شاء الله نحاول أن نأتي عليها جميعا. نعم.
قال: الأسماء الحسنى من الكتاب: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول.
أول هذه الأسماء الله، هذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء، ولذلك قال العلماء: اسم الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى، لجميع معاني الأسماء الحسنى، دال عليها بالإجمال، دال عليها بالإجمال. وهذا الاسم في اللغة قال أهل العلم هو من أله، وأله هو التعبد، والإله هو المعبود. ولذلك معنى اسم الله جل وعلا المألوه المعبود، المألوه المعبود، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. أدلة هذا الاسم لا تكاد تخفى على أحد، فهو أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، وقد ذكر في أكثر من 99,600,000 مرة في القرآن، 2,699 مرة في القرآن. وإذا علمنا أن الله جل وعلا هو المألوه المعبود، فماذا يؤثر هذا في عبادتنا؟ أن نتقرب إليه جل وعلا، وأن نفرده بالعبادة، نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الإلحاد في أسمائه. والإلحاد في أسمائه يكون إما بنفي الأسماء أو يكون بتسمية الله بما لم يسم به نفسه، هذا كله إلحاد. فاسم الله جل وعلا قال بعض أهل العلم هو الاسم الأعظم الذي جاء في الحديث: أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. الاسم الأعظم قالوا هو الله. ومن رجح هذا القول قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يضيف إليه سائر الأسماء، قال: ولله، ولم يقل وللرحمن، ولله الأسماء، أضاف إليه الأسماء كلها. قالوا: وكذلك في كل طرق حديث الاسم الأعظم مذكور الله، مذكور اسم الله. وكذلك أنه خاص بالله ولا يجوز أن يطلق على غيره بالإجماع، بينما بعض الأسماء كما سيأتي معنا قد يسمى بها العبد ولو بغير أل، يسمى عزيز يسمى حفيظ يسمى حافظ، بينما اسم الله جل وعلا لا يجوز بالإجماع أن يطلق على أحد من الخلق. وكلمة التوحيد التي نقولها مذكور فيها اسم الله، يقال لا إله إلا الله، وهي معنى لا معبود بحق إلا الله، وما عبد من دونه فعبادته باطلة. ثم قال الأحد، وأردت أن ننبه على أمر ربما نسيت أن ننبه عليه، اعتمدت في ذكر هذه الأسماء على سرد العلامة العثيمين لها رحمه الله، وهناك اختلاف بين أهل العلم في بعض الأسماء هل هي من باب الاسم أو من باب الصفة كما سيأتي معنا، لكن رأيت أنه من الأسلم أن نأخذ بجمع عالم من العلماء لهذه الأسماء، ثم إن كان هناك استدراك أو تنبيه ينبه عليه. فالشيخ ابن عثيمين ذكر 81 اسما من القرآن و18 اسما من السنة ومجموعها 99 اسما. الاسم الثاني الأحد، والأحد في اللغة هو الواحد، والأحد اسم من أسماء الله جل وعلا دال على وحدانيته سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا واحد في ذاته، وهو واحد في صفاته، وهو واحد في أفعاله، وواحد كذلك في تفرده بالعبودية. واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته، وواحد في تفرده بالعبودية سبحانه وتعالى، لا يعبد إلا هو جل وعلا. ودليل هذا الاسم قول الله جل وعلا قل هو الله أحد، فاسم الأحد اسم ثابت لله سبحانه وتعالى. هذه الصورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلماء هذه الصورة فيها نفي الأصول والفروع والنظراء، لم يلد ولم يولد نفي الأصل ونفي الفرع، ولم يكن له كفوا أحد نفي النظير والند والشبيه. ولذلك هذه السورة إيش تعتبر في القرآن؟ ثلث القرآن، لأن القرآن ثلاثة أمور: توحيد وشرائع وأحكام أمر ونهي، وذكر حال الأنبياء مع أقوامهم. فهذه السورة أو في هذه السورة ليس فيها إلا باب التوحيد، فهي ثلث القرآن، بينما جاء أن الفاتحة القرآن العظيم، لأن الفاتحة تتضمن هذه الثلاثة أمور، ففيها التوحيد وفيها الائتمار والانتهاء إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها حال الأنبياء مع أقوامهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فلذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ما الذي يؤثر في العبد هذا الاسم؟ أن يقع في قلبه نفي المثل والكفر والند والنظير عن الله سبحانه وتعالى، وأنه وحده لا شريك له، وأننا لا نعرف كيفية ذاته ولا نعرف كيفية صفاته، نعرف معانيها ونفوض كيفيتها إلى الله جل وعلا، لأنه أحد مكتمل الصفات سبحانه وتعالى. ومن ثمرات هذا الاسم أننا ننزه الله عن النقائص، لا يوصف، ولذلك نزه الله جل وعلا نفسه، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم، وقال جل وعلا وما مسنا من لغوب من تعب، وقال هل تعلم له سميا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه كلها تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص. وكذلك نستفيد من هذا الاسم البراءة من الشرك ومن أهله الذين يعبدون غير الله ويتقربون لغير الله جل وعلا. ثم اسم الله الأعلى، اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على علوه وعلوه هذا هو العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات، وأنه في السماء سبحانه، أأمنتم من في السماء، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر والمنزلة. أما دليل هذا الاسم فقول الله جل وعلا وهو العلي العظيم، وقوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وقوله جل وعلا وأن الله هو العلي الكبير، وغيرها من الآيات. وأما ثمرته في النفس فمن شهد أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأن له العلو المطلق وأنه سبحانه وتعالى مطلع على العباد مع علوه جل وعلا أورث في قلوبنا الخشية. وذلك أنك في وضع السجود وأنت تقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، فتثبت لله جل وعلا هذا العلو وتلتجئ إليه سبحانه وتدعوه. وهذا العلو أي علو الذات صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان حينما سألها عن هذه الصفة. فله جل وعلا العلو المطلق، وهنا يتبين خطأ القول بأن الله في كل مكان، هذا يخالف العقيدة الصحيحة. يتنزه الله أن يكون في كل مكان؟ كيف يقال الله في كل مكان؟ والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء، ويقول الرحمن على العرش استوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، النزول يكون من أعلى، ويقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أكثر من 1000 دليل في القرآن على العلو كما قال العلماء، أكثر من 1000 دليل على العلو. وألف الإمام الذهبي كتابه العلو للعلي الغفار، وهو مرجع في هذا الباب. ثم قول الله أو اسم الله الأكرم، اسم الله الأكرم، والأكرم في اللغة من الكرم، ويقال كريم إذا أعطى بسهولة. وأما معناه في الشرع فهو الكثير الخير والنفع للعباد، يعطي من كل شيء أحسنه دون مقابل، يكرم العباد ويعطيهم الهبات. ودليل هذا الاسم قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فاسمه الأكرم سبحانه، وهو كريم جل وعلا يكرم العباد بالنعم. وهذا يورث في نفوسنا أن لا يطلب الرزق إلا من الله جل وعلا، فهو الكريم. فاليوم العبد يعطيك وغدا يمنعك، وربما يمتن عليك، والله جل وعلا يعطي عطاء عظيما لا حدود له ويكرم العباد. فالتجئ إلى الكريم إذا اشتدت بك حاجة، أو لمت بك ملمة، أو صار لك بلاء، التجئ إلى الكريم. ولذلك قال القائل الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الإنسان يغضب إن سألته، والله جل وعلا إن لم تسأله يغضب. وقال ربكم ادعوني، طلب منك الدعاء ووعدك بالإجابة، ادعوني أستجب لكم، ثم حذر من التكبر عليه، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالتجئ إلى ربك جل وعلا، هو الأكرم هو الكريم. والله جل وعلا يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، حتى الكافر يعطيه الله من الدنيا، كرمه واسع سبحانه. فهذا يعطي العبد أن يلتجي إليه جل وعلا وحده لا شريك له. ثم من الأسماء الإله، والإله هو الله، لأن الله مشتق من الإله، ودليل هذا الاسم قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، وقول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فمن أسمائه الإله. وإن كان يقول بعض العلماء لم يعرف التسمي بعبد الإله في القرون الماضية، يعني في السابق في الصحابة وفي غيرهم، لكن هو اسم لله على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالإله يتضمن كذلك ما تضمنه اسم الله من أنه معبود سبحانه ومنفرد، منفرد بالعبودية والألوهية، وأن لا يعبد إلا هو جل وعلا، لا يتقرب إلى غيره، لا إلى ولي ولا إلى قبر ولا إلى ضريح ولا إلى مزار ولا إلى صنم ولا شجر ولا حجر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو الذي خلقك هو الذي يستحق العبادة. ثم من أسمائه الأول، هذا الأول فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول له الأولية المطلقة سبحانه قبل كل شيء جل وعلا. قال بعض أهل العلم قالوا هو السابق للأشياء كلها، الذي لم يزل قبل وجود خلقه، واسم الأول ثابت بخلاف اسم القديم، فإنه ليس من أسمائه سبحانه. القديم ليس من أسماء الله جل وعلا، فلا يقال القديم، وإنما يوصف بما وصف به نفسه وسمى به نفسه الأول. فقال أهل العلم الأول الذي لا قبل له، وارتبط اسم الأول والآخر، فاسم الآخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى الآخر وأنا ذكرته قبل أن يأتي إلينا لارتباطه بهذا الاسم، إنه كما في قول الله جل وعلا هو الأول والآخر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء. ما هو الآخر؟ هو الباقي بعد فناء الخلق، قالوا هكذا. وقال بعض أهل العلم أنه الغاية، الآخر الذي يلتجئ الناس إليه، تصمد الخلائق له سبحانه وتعالى، تلتجئ إليه وترغب إليه وترهب منه. فهذا هو معنى الآخر. نعم.
قال الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير.
الظاهر والظاهر والباطن أيضا جاء بدمج للإسمين، الظاهر والباطن. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء، وأنت الباطن ليس دونك شيء. فما هو معنى الظاهر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فوقك شيء، هو دلالة على علوه جل وعلا. ودليل هذا من القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا تحقق العبد علوه جل وعلا المطلق على كل شيء، قال ثم توجه إليه، إذا علم أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، قال ثم توجه إليه قال صار لقلبه قبلة توجه نحوها، صارت هذه قبلة يلتجئ إلى الله جل وعلا. فيتضمن معنى الظاهر معنى العلي الذي له العلو المطلق، حتى الذين يقولون الله في كل مكان يرفعون أيديهم يقولون يا الله، إلى السماء يتجهون. لما جاء رجل إلى الجويني وهو الحمداني، فبدأ الجويني يقرب قضية أن الله في كل مكان، قال له: دعنا من هذا كله، ما هذا الشيء الذي أجده في نفسي فأرفع يدي إلى السماء؟ دعنا من الله في كل مكان والتقرير والتقعيد فضرب على رأسه الجويني وقال: حيرني الهمدان. شيء تجده في نفسك تلتجئ إلى الله أن له العلو المطلق وترفع يديك إلى كل مكان، أم ترفعها إلى السماء؟ ترفعها إلى السماء، لأن له العلو، علو الذات سبحانه وتعالى، كما أن له علو القهر وعلو القدر جل وعلا. فمن آثار اسم الظاهر استشعار مراقبة الله جل وعلا وأنه محيط بنا سبحانه، فيحرص العبد أيضا على صلاح ظاهره وباطنه. ثم قال:
الباطن
الباري
الباطن
نعم الباطن يتضمن أن الله جل وعلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، قال ليس دونه شيء في الحديث، قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا يدل على أن الله جل وعلا يعلم خفايا الأمور وبواطنها سبحانه جل في علاه. ثم قال الباري، والباري سبحانه من أسمائه، قال الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور. الباري من أسمائه جل وعلا. وما هو الباري؟ هو المنشئ للأعيان، هو الخالق، هو المنشئ لهذه الأجساد وللذوات. ولذلك ما الذي يستفيده العبد من هذا الاسم ومن دلالة هذا الاسم؟ أولا يلتجئ إلى الله جل وعلا لأنه الخالق المدبر للكون المتصرف فيه، الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون، فيصبر على أقداره وقضائه ويلتجئ إليه سبحانه جل في علاه، وكذلك يبعد عن الإلحاد في أسمائه فيثبت له هذا الاسم الذي سمى الله جل وعلا به نفسه ويدعوه به. ثم ذكر اسم البر، وهذا من أسمائه جل وعلا، قال جل وعلا: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. البر من أسمائه جل وعلا. ومعنى اسم البر الذي شمل الكائنات ببره وبهباته وبكرمه، أحسن إليها وأعطاها، فهو واسع المواهب جل وعلا. وصفة البر وآثار هذا الوصف هي النعم الظاهرة والباطنة التي نعيش فيها. لأن إحسان الله جل وعلا عام وخاص. فأما الإحسان العام فيدل عليه قول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من إحسانه جل وعلا ومن بره بنا. وأما الإحسان بمعناه الخاص فهو رحمته جل وعلا وإحسانه الذي أعطاه للمتقين. قال الله جل وعلا: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا البر، الهبات والعطايا للعبد. فهو الواسع الجود سبحانه وتعالى، لا ينقص أو لا ينقص من عطائه شيئا إن أعطى جل وعلا. فيبر عبده المؤمن بالنعم وبالمنن وبالآلاء الكثيرة. إذا علمنا أن من أسمائه البر البر، إذا علمنا أن من أسمائه جل وعلا البر، فإننا نتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم من اللجوء إليه وطلب الحاجة منه سبحانه، ونعلم أن الله يريد بنا يسرا ولا يريد بنا عسرا. هذا من بره بنا جل وعلا، فهو البر الرحيم، هو البر الرحيم. ويعلم كذلك العبد إن كان على صفات التقوى أن الله جل وعلا يكرمه بمقتضى هذه الصفات ويبر به بمقتضى هذه الأفعال التي يقوم بها من تقوى الله جل وعلا ومن الحرص على عبادته ومن الإحسان ومن اللجوء إلى الله. فكلما ازداد العبد قربا من الله جل وعلا كلما ازداد بر الله جل وعلا به. ثم قال: البصير. البصير في اللغة الذي يشاهد الأشياء، والله جل وعلا يرى الأشياء كلها ظاهرها وباطنها، لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، محيط بها سبحانه. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم حالنا ويرى مكاننا ويسمع دعاءنا، فلا تخفى عليه خافية، فهو البصير بنا جل وعلا. قال أهل العلم: البصير هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات، أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات. قال: حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى جميع أعضاء هذه النملة الباطنة والظاهرة. قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل، ويرى خرير الدم في أوداجها، أوداج النملة الصغيرة، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل، إمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يعلم كل شيء جل وعلا، يعلم أحوالنا ويرى مكاننا سبحانه، بصير بعبادته. دليل هذا الاسم قوله جل وعلا في سورة آل عمران: والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد. قالوا ودليلها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. يعني يثبت له العينين، وهي أداة البصر، ونثبت له المعنى. وأما كيف يبصر فالكيف مجهول، نفوض الكيف إلى الله جل وعلا، هو أعلم بصفاته. إذا علم العبد أن الله هو البصير استحضر مراقبة الله في نفسه، فرغب إليه ورهب منه، واجتنب المعاصي وأقبل على الطاعات لأنه بصير به، وأحسن إلى العباد وأكرمهم، وابتعد عن كل ما ينقص إيمانه لأن الله به بصير. نعم، كم أخذنا
اسمعي أحمد عدوك الشيء
أجل وقت اصبروا.
قال: التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي.
التواب، اسم التواب من أسماء الله جل وعلا، والدليل قوله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. قول الله جل وعلا: وأنا التواب الرحيم. وقول الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فاسمه التواب، والله تواب والعبد تواب، إن الله يحب التوابين. ومعنى أن الله جل وعلا تواب الذي لم يزل يتوب على التائبين، هذا معناه، ويغفر ذنوب المنيبين المذنبين المقصرين. قال أهل العلم: وتوبة الله جل وعلا على عبده نوعان. أولا أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه، يوقع في قلب العبد أن يتوب، فإذا تاب العبد جاء النوع الثاني وهو أنه يتقبل منه هذه التوبة. إذن يوفقه للتوبة ويتقبله منها، يتقبله منه. ولذلك الله جل وعلا طلب منا التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن رحمة الله جل وعلا بنا، هو يعلم نقصنا وضعفنا وأننا نذنب، أعطانا باب التوبة ووعدنا أن يتقبلها منا. إذا كانت هذه التوبة توبة نصوحا يتقبل الله جل وعلا التوبة من عباده، فحري بالعبد أن يكون توابا رجاعا، كلما أحدث ذنبا أحدث توبة. ولذلك رب ذنب يكون سبب في فلاحك واستقامتك، وهو أن الله جل وعلا يرزقك الإنابة ويرزقك البكاء بين يديه والرجوع إليه. ورب طاعة تكون سببا في دخولك النار، كما يقول ابن القيم، وذلك أنك تغتر بطاعتك هذه وتتكل عليها وتترك الطاعات والعبادات اعتمادا على هذه الطاعة، فيصيبك شيء من الرجاء ويبتعد عنك الخوف. والعبد في هذه الدنيا يطير بجناحين: الرجاء والخوف، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنوبه وتقصيره. فالتواب الذي يتوب على عباده. إذا علمنا هذا الاسم تبنا إلى الله ورجعنا وأنبنا إليه واستغفرنا وعلمنا أنه يقبل التوبة عن عباده، لم نقنط من رحمة الله. لنا رب تواب رحيم غفور، فلماذا يقنط العبد؟ ولماذا يستسلم للشيطان؟ إن من محاربة الشيطان أن تكثر التوبة والاستغفار. نبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول في المجلس: أستغفر الله وأتوب إليه. فيتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم، اسم التواب. الجبار من أسمائه جل وعلا الجبار، قال أهل العلم: الجبار له ثلاث معاني، أما المعنى الأول فهو الذي يجبر الضعيف فيجبر القلوب، كل قلب منكسر لأجله يجبره سبحانه فيغني الفقير وييسر الأمور على العباد ويجبر المصاب بالثبات والتوفيق سبحانه جل في علاه، ويجبر قلوب الخاضعين إليه المنيبين له الرجاعين المتقين. والمعنى الثاني للجبار أنه القهار لكل شيء الذي دان له كل شيء. والمعنى الثالث قالوا أنه العلي على كل شيء، فصار الجبار لهذا الاعتبار متضمنا لاسم القهار ولاسم العلي أيضا. قال ابن عباس في تفسيره للجبار وهو أنه يقتضي أيضا، قال العظيم، قال العظيم، وجبروت الله جل وعلا هي عظمته سبحانه جل في علاه. أما دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني. إذا علمنا أن الله هو الجبار فمما يخاف الإنسان؟ وماذا يصيب الإنسان من ذعر أو من حاجة؟ فالله هو الجبار، وهو الذي يجبر هذه القلوب فنلتجئ إليه سبحانه. وأيضا أن من تجبر على الله فأن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم. قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلب كل على كل قلب على قلب على كل قلب متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار، الذي يتجبر على شرع الله ويتجبر على، فالله هو الجبار اسما وصفة له الجبروت سبحانه. إذن لا يخاف الإنسان من أحد إلا من الله جل وعلا، فإليه يلجأ وهو معاذه وملاذه. ثم اسم الحفيظ،
الحافظ،
الحافظ، الحافظ والحفيظ اسمان يدلان على صفة واحدة، وهو أن الله جل وعلا هو ذو الحفظ الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويحفظهم جل وعلا من كل مكروه. يقول ابن القيم في اسم الحفيظ، قال: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عالي، يحفظهم من كل مصيبة، فهو حافظ لهم وحفيظ. قال أهل العلم: اسم الحفيظ من قول الله جل وعلا: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال بعضهم: هذه صفة. وجاء في قوله جل وعلا: الله حفيظ عليهم، قال: وربك على كل شيء حفيظ. وإذا علم الإنسان أن الله حافظ وحفيظ سبحانه وتعالى فإنه لا يخاف ضياعا، فالله هو الذي يحفظ العبد متى ما حرص الإنسان على طاعة الله وعلى عبادته. ولذلك من صلى الفجر فهو في ذمة الله كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظر يا ابن آدم هل يطلبنك الله في ذمته من شيء؟ يصيبك شيء وأنت في ذمة الله؟ يحفظك رب العالمين سبحانه. الذي يخاف هو الذي لا يصلي الفجر، الذي لا يقوم بالطاعات، الذي لا يحفظ أوامر الله جل وعلا، هذا يخاف على نفسه. أما أنت في حفظ الله عاملا بالأسباب التي توجب لك الحفظ من الأذكار ومن الأدعية ومن التحصين الشرعي، فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لا يمسك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. متى ما ضيعت أمر الله، أي حفظ لك؟ إن لم يحفظك الله فمن يحفظك؟ فهو الحفيظ سبحانه يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، يحفظه من عقابه وعذابه. إذا حفظ العبد حدود الله ومحارم الله وقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فالحفيظ هو الله جل وعلا، وهو الحافظ سبحانه. ودليل الحافظ أن الله جل وعلا قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهما بمعنى واحد. ثم قال الحسيب هو الكافي، فالله جل وعلا هو كافي المتوكلين. قال الله جل وعلا: إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيب معناه محاسب لعباده، هذا معنى، ومعنى أنه كافيهم لا يضرهم شيء، فهو يحسب عليهم أعمالهم ويحصي عليهم ما فعلوا، وهو يكفيهم أيضا. وكذلك هو المحسوب عطاياه وفواضله جل وعلا. قال ابن القيم: وهو الحسيب كفاية وحماية، والله كافي العبد كل أواني. الله كافي العبد كل وقت كل حين، فهو يكفي سبحانه وتعالى. كفايته لعبده جل وعلا المتوكل عليه المتقي الرجاع إليه المنيب، يكفيه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله جل وعلا حسبكم، لا يضركم الناس شيئا. ولذلك من دعاء الإنسان: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم فنجاه الله سبحانه وتعالى من النار، لأنه علم أن الله حسيب كافي سبحانه جل في علاه. فهذا الاسم يفيدنا اللجوء إليه والتوكل عليه، ونعلم أنه كافينا عن كل شر ومكروه سبحانه. الحفي، قال الله جل وعلا: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
حفيظ،
ها؟
حفيظ قبل
حفيظ، أخذنا مع الحافظ. الحفي، قال بعض أهل العلم: هو من باب الصفات وليس من باب الأسماء، لم يأتي على صفة الاسم. ولذلك حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تردد في إدخاله بالأسماء. وما معناه؟ قالوا: معنى الحفي الذي يعود عبده على الإجابة إذا دعاه، فهو لطيف به، هو لطيف به سبحانه وتعالى. وفسره بعض أهل العلم فقالوا: البر اللطيف، البر اللطيف بعباده. نعم.
قال: الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي.
الحق الحق في اللغة هو خلاف الباطل كما هو معلوم. وأما أن الله هو الحق فهو حق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، وهو الموجد للخلق كامل الصفات والنعوت. ووجود الله جل وعلا وأنه الحق لازم من لوازم ذاته سبحانه. أما دليل هذا الاسم فالله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق، وقال الله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك حق، أنت الحق وقولك حق. إذا علمنا أن الله جل وعلا هو الحق فإننا نعبده سبحانه وحده، ونتمسك بشرعه، ونأخذ بدينه، ونعلم أن غيره وعبادة غيره باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأنه سبحانه معبود بحق لا معبود سواه، فنفرده بالعبادة ونلتجئ إليه ولا نشرك به شيئا. المبين هو من في اللغة من أبان شيء إذا أظهره، وما يتبين به الشيء. قالوا والمعنى في اسم الله المبين أنه المبين لعباده سبيل الرشاد، الذي يبين لهم سبيل الرشاد ويوضح لهم طريق السداد ويبين لهم الصراط المستقيم، أرشدهم إلى كل ما ينفعهم ونهاهم عن كل ما يضرهم. فهو المبين سبحانه، المبين لما ينفعهم، المبين لما يضرهم. في قول الله جل وعلا إن الله هو الحق المبين، وهذا دليل الاسم، قال ابن كثير رحمه الله إن الله هو الحق المبين، قال أي وعده ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه، يعني ظاهر بين. فيوحد سبحانه بمقتضى هذا الاسم، ويتمسك العبد بشريعته ويأخذ بأوامره ويترك النواهي، وأيضا يفيد العبد أن لا يبحث عما لا ينفعه مما لم يذكره الله جل وعلا ولم يبينه في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو المبين المظهر. ولذلك الله جل وعلا أقام العذر على الناس والحجة، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. أوضح الله لك الأمر وبين لك المحجة وأقام عليك الحجة، فمن شاء سلك طريق الخير ومن شاء سلك طريق الشر، له المشيئة في ذلك. لكن الله جل وعلا لا يقبل منك إلا الاستقامة على شرعه وإلا سلوك طريق الخير، فخيرك جل وعلا. الحكيم، الحكيم اسم من أسماء الله، كما أن صفة الحكمة صفة ذاتية له جل وعلا ثابتة لله. والحكيم هو الذي له الحكمة البالغة العالية في خلقه وأمره، حكيم فيما خلق وحكيم فيما أمر، لا يخلق شيئا عبثا سبحانه، ولا يشرع شيئا سدى، بل له الحكمة البالغة في كل شيء، في أمره ونهيه وفي خلقه وفي قضائه. حكمته نوعان جل وعلا، الحكمة في خلقه فخلق الخلق لحكمة عظيمة ولغاية جليلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وله الحكمة في شرعه وفي أمره سبحانه وتعالى، أنزل الكتب وأرسل الرسل و أنزل عليهم الشرائع ليعبدوه جل وعلا. فأي حكمة أعظم من هذه الحكمة، وأي فضل تفضل به الله جل وعلا علينا، وفضائله كثيرة سبحانه وتعالى. دليل هذا ليس بقوله جل وعلا وهو الحكيم الخبير، قال والله عزيز حكيم. ومن السنة ما جاء في الدعاء، قال وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. كيف نتعبد لله جل وعلا بهذا الاسم؟ كل ما خلقه الله جل وعلا خلقه لحكمة، أليس كذلك؟ ما يصيب الإنسان من بلاء يعلم أن له جل وعلا الحكمة البالغة، وما ينعم عليك من نعم تعلم أنها لحكمة، وما أصابك من أمر تعلم أنه لحكمة، فله الحكمة البالغة فيما أمر وفيما نهى وفيما قدر وفيما قضى سبحانه جل في علاه. منع فلانا لحكمة وأعطى فلانا لحكمة، وأمرض فلانا لحكمة وشفى فلانا لحكمة، ووهب فلانا لحكمة ومنع فلانا لحكمة. ولذلك الناس يتفاوتون عمرا ورزقا وشقاء وسعادة ونحو ذلك لحكمة جليلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيطمئن العبد ويؤمن أن ما أصابه حكمة عظيمة، الله جل وعلا قضى عليه هذا الأمر لحكمة يعلمها سبحانه، نحن لا نعلمها. ثم قال الحليم، ذكرنا اسم الحليم؟
الحليم؟
أنا ذكرت الحليم.
ما ذكرنا؟
طيب نقف هنا
لنفسك شيخ.
قال حدث الناس ما رمقوك بأبصارهم وأرى رؤوسا قد أخفقت. طيب نتوقف إن شاء الله ونكمل بإذن الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شيخ الأسئلة شيخ
أصل إلى هل يدعى الله جل وعلا بغير أسمائه؟ لا، الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الفرق بين الأسماء والصفات، الاسم من السمو أو من الوسم أو التسمية، فمثل الاسم العزيز، والصفة هي المشتقة عن هذا الاسم العزة، الاسم الحكيم، والصفة الحكمة، الاسم القدير، والصفة القدرة ونحو ذلك. لا يقوم غيرها مقامها ولا يدل غيرها على معناها. ما الفرق بينهما؟ أي لا يكون هناك اسم يدل على الأسماء الحسنى من حيث التسمية، وليس هناك أيضا اسم أو صفة تدل على صفات الله جل وعلا كما تدل عليها أسماؤه جل وعلا. هل يسمى الإنسان بعبد الأكرم وعبد الأول وعبد الآخر؟ نعم، يسمى بهذه الأسماء. يعني قال السائل أن بعض الأسماء كيف نوفق ونحن قلنا لا يدل غيرها على معناها. لا يدل غيرها أي من غير أسماء الله جل وعلا، وإلا فإن من أسماء الله جل وعلا ما يدل على نفس المعنى، الرحيم الرحمن، العلي والأعلى، فيدلان على نفس الصفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.